الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس 11 من مجالس شرح سنن الترمذي، وصلنا إلى الحديث 78 بعد 300، باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. نعم. وفي أسانيدي إلى الإمام الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. نعم. وهنا الخمار هو ما يخمر به، نقول خمرنا مثلا الإناء، أي غطينا الإناء. نعم. هنا دلالة على أنه المرأة إذا بلغت لا يقبل صلاتها إلا بالخمار. نعم. ولا يعني الخمار هنا في الوجه، لأنه كما تعلمون احنا عندما ذكرنا في كتاب شروط الحجاب الشرعي وقلنا قول الإمام الشافعي في الأم إن المرأة كلها، إن المرأة كلها عورة، قلنا إلا هكذا قال الشافعي وجهها وكفيها، فأخذ بعض أهل العلم هذا الكلام وعمموه على الشافعي وقالوا الشافعي هو هذا قوله، لا، هذا في الصلاة، يعني الشافعي يتكلم على في الصلاة، فأنت لا تذكر الذي ذكره الشافعي في الصلاة وتعممه على غيره. نعم. وذكرنا نحن مسألة خلافية في هذه المسألة، فيراجع كتاب شروط الحجاب الشرعي. نعم. أما مسألة قدم المرأة هل هو بعورة أم ليس بعورة، يعني المرأة عندما تصلي هل تلبس الجورب أم لا تلبس الجورب، فعندنا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة قالوا أو قالا بأنه يعني ليس بعورة. إمام مالك والليث قالوا يعني تستر قدمها، واضح. إمام مالك قال إذا ما فعلت ذلك تعيد الصلاة، واضح، تعيد الصلاة إذا كانت في إيش، في الوقت، يعني هي الظهر صلت ولم تلبس جورب، هكذا قال إمام مالك، زين، ثم اكتشفت أنها لم تلبس جورب، يعني قدمها أو قدمها ظاهر، فتعيد الصلاة إذا كانت إيش، أثناء الصلاة، يعني من الظهر إلى العصر، ما وصل إلى العصر. أما الليث ابن سعد قال لا، تعيدها مطلقا، واضح. أما إذا لبست المرأة ثوبا طويلا يعني ساترا فلا تحتاج تلبس جورب، لا يحتاج. بعض النساء تلبس طوط، يعني ثوبا، تلبس ثوبا طويلا يصل إلى الأرض فلا يحتاج أن تلبس جوربا. نعم. ابن تيمية رحمه الله اختار أن القدمين ليس بعورة. نعم. قال هذا هو اختياره، والأحوط أنه نأخذ بهذا الأحوط. نعم. قال والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء بشعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي، وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. نعم، هكذا ذكر الشافعي، وقيل يعني هذه من الصيغ يعني التضعيف، روي قيل. نعم. باب جاء في كراهية السد لي في الصلاة. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. نعم، السدل في الصلاة، ماذا يعني السدل في الصلاة؟ السدل اختلفوا فيها العلماء، لأن هنا يعني غير واضحة، هل هو السدل الذي نهى عن رسول الله هو سدل اليدين أم سدل الثوب أم سدل يعني الشعر أم سدل ماذا؟ نعم، ذكر ابن الأثير في النهاية قال السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل. يعني شايفين أنتوا اللي يلبس العباءة، عباءة يلبسها زين وليس له شيء، يعني مشابه لاشتمال الصماء، ذكرناه احنا شرحناه هذا اشتمال الصماء. فيلبس العباءة هكذا ويديه داخل العباءة زين ويغلق العباءة عليه زين، هذا مشابه هذا يعني قول للسد. لكن قال وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه زين. لكن عندما ننظر احنا سد له معنى آخر خاصة في اللغة، نقول سدل شعره أي ترك شعره. وكما تعرفون في الشمائل النبوية في حديث عفوا اتصل عليه، نعم قلنا في الشمائل النبوية في حديث أن اليهود أو أن أهل الكتاب كانوا يسدلون شعورهم، الشعر يسدلونه يتركونه. قال وكان المشركون يفرقون الشعر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ولم ينهي. نعم فإذا السدل هو الترك يعني. فبعضهم قال هذا في الثياب، إنها عن سدل الثياب أي ترك الثياب وسدلها حتى تصل إلى الأرض أو تصل دون الكعبين، واضح. وبعضهم شرح هذا الشرح كابن الأثير في النهاية، وبعضهم ذكر شرحا آخر للسد. وهذه فوائد دقيقة يعني، فوائد دقيقة قلما تجدونها. وبعضهم ذكر للسد قال هو أن يضع وسط الإزار على رأسه زين، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفين. أمثلكم كيف هذا ثوب زين، أو نقول إزار يعني، وأنا ما أستطيع أن أظهر الكاميرا كامل، يجعله على رأسه هكذا تنظرون، ويعني يكون مرتسلا زين، يكون مرتسلا زين عن يمينه وعن شماله، وخاصة إذا كانت العباءة أو ما شابه ذلك زين، دون أن يجعلها على كتفه. والراجح كما قلت لكم هو سدل، هو ترك الشيء كسدل الثياب وسدل اليدين وما شابه ذلك، فهذا يعني على العموم. والتفسير مختلف من شخص أو من عالم لآخر. نعم قال وقد اختلف العلم في السد في الصلاة، قالوا في باب عن أبي جحيفة حديث أبي هريرة لا نعرفه، الحديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان، عسل بكسر العين. وقد اختلف أهل العلم في السد في الصلاة، فكره بعضهم السد في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود كما ذكرنا لكم. وقال بعضهم إنما كره السد في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، واضح. لماذا؟ يعني تظهر عورته أو ما شابه ذلك زين، فيكره السد. قال فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، يعني يلبس قميص وقع عباءة، وهو قول أحمد هكذا قال. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة، والراجح أنه الملابس يعني، خاصة إذا كان دون الكعبين. بعضهم يا أخواني يلبس بنطال دون الكعبين يصل إلى الأرض، يعني كما ذكرنا إحنا هذا غير صحيح. بما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوصي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. لماذا لا يمسح الحصى؟ لأنه يلتهي بهذه. ولماذا ذكر الحصى؟ ذكر باب التغليب، ولا يعني أنه إذا سجد على التراب أو على ما شابه التراب لأنه يجوز له أن يمسح مكان السجود، لا. لكن باب التغليب كان الغالب في زمن النبي هو الحصى، فذكر باب التغليب. لماذا لا يمسحه؟ لأنه يلهيه عن الصلاة. ماذا يعني؟ فإن الرحمة تواجهه أي الرحمة تتنزل عليه في أثناء الصلاة، وهذا الفعل يؤدي إلى إيش؟ إلى الخلل في الصلاة، فيمنع نزول الرحمة عليه في الصلاة. هذا هو المعنى. قالوا بباب عن علي بن طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعاقب حديث وأبي ذر حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح في الصلاة وقال إن كنت لا متفاعل فمرة واحدة، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة. والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي بكثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن عن معيقيب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. هذا حديث صحيح. فما جاء في كراية النفخ في الصلاة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح. قلنا أحمد بن منيع وشيخ الترمذي وإمام بخاري روى عنه بواسطة. قال حدثنا الحسين هكذا قال إمام بخاري حدثنا أحمد بن منيع، مع أن البخاري تلميذ شيخ الترمذي. قال عن أم سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح يا أفلح ترب وجهك. فكان ذا يتب هكذا ينفخ، فقال ترب وجهك يعني يجعل التراب على وجهك، يعني لا تفعل هذا الفعل، كناية على ترك هذا النفخ. قال أحمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال النفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع وبه نأخذ. وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولا لنا يقال له رباح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال غلام لنا يقال له رباح. وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم. واختلف العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة أي استأنف. إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة أي إيش؟ استأنف يعني استمر في الصلاة استئناف، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم. وما جاء في النهي عن اختصار في الصلاة. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني يضع يده على خصرته هكذا، ولا أجد لنا هذا الشيء. باب عن ابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن وقد كره قوم بذلك من أهل العلم الاختصار في الصلاة. والاختصار هو أن يضع الرجل على يده على خصرته في الصلاة، وكره بعض من يمشي الرجل مختصرا. ويروى أن إبليس إذا مشى مختصرا هكذا، روى أنه إبليس كان يمشي مختصرا. عن أبي رافع أنه مر نعم باب ما جاء في كراية كف الشعر في الصلاة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ظفرته. عقص ظفرته أي لواها، يلوي الظفر يلويها زين ويجعلها في أصول شعره، يعني هكذا الآن مثل شعر عنده طويل زين الحسن رضي الله عنه، فكما تفعل المرأة هكذا الآن يجي زين كما ترون الآن في الكاميرا زين، وماذا يفعل؟ يقصه ظفرته وهي الضفيرة زين أي المفور من الشعر، واضح زين. نعم هكذا هو العقص، أي أماله وجمعه أطراف الشعر في عقبه. نعم في نعم عقص ظفرته في قفاه، هذا القفاء الخلف. فحل فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. نعم ذلك كفل الشيطان، فنهاه عن ذلك تشبها، لأن هذا تشبه فيه تشبه. نعم. والباب عن أبي سلمة وعبد الله بن عباس وقوله حديث أبي رافع حديث حسن وعمل على هذا عند العلم. كرواد يصلي الرجل وهو معقوص شعره وعمران بن موسى وهو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. وما جاء في التخشع في الصلاة. حدثنا سويد بن نضر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن فضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتتضرع يعني باب هذا وصاد. وقلنا احنا الصلاة تكون ركعتين ركعتين، هذه النافلة، النوافل الأصل فيها أن تصلى ركعتين ركعتين. نعم. وتخشع وتتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا، هذه كلها يعني داخل في الصلاة، مستقبلا ببطونها وجهك هكذا كما فعلان، مستقبلا ببطونها هذا بطن وجهك. نعم. وتقول يا ربي يا ربي، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. والحديث ضعيف، لماذا؟ لأن عبد الله بن نافع ابن العمياء هذا جاهل، يعني لا نعرف من هو لجهالته. نعم. قال غير ابن المبارك في هذا الحديث بل يفعل كذلك فهو خداج، سمعت محمد بن اسماعيل يقول أي البخاري، روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربي بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال عن أنس بن أنس وهو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء، وقلنا مجهول. عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وعن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن فضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد حديث الليث بن سعد صح من حديث شعبة، باب ما جاء في قراءة التشبيك أي تشبيك الأصابع بالأصابع في الصلاة، وهو مكروه، جاءت أحاديث في الإباحة، فنقول الأمر يعني على الكراهة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد بن علي بن عجلان عن سعيد المقبور عن رجل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة. نعم. حديث كعب بن عجرة، وجاءت التشبيك كما قلنا في أحاديث صحيحة في بخاري حديث أبي موسى وفي غيره حديث أبي هريرة أيضا زين، وعند إمام أحمد حديث عبد الله بن عمرو زين، وقلنا إحنا يعني لا جد تعارض. وبعضهم جمع قال إذا كان التشبيك على وجه العبث فهو مهم يعني، وراجع أنه على وجه العبث، ولا كيف يشبك في الصلاة، كيف يشبك في الصلاة، لكن قالوا إذا كان على وجه العبث فهو مهم عنه، وإن كان يعني على غير وجه العبثي فجائز. نعم. قال حديثك عن ابن عجرة غير واحد عن ابن عجلان عن مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث الشريك غير محفوظ. باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. نعم. وباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك حديث جابر حديث حسن صحيح قد روي عن غير وجه عن جابر بن عبد الله. وما جاء في كثرة الركوع والسجود، قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا وليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري وقال لقيت ثوبان ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة، فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنها بها خطيئة. قال معدان فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان، فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. وقلنا إحنا هذا يسأل أكثر من الصحابة، وهذا هو صحيح، يعني تسأل أنت الشيخ أبو عبد الله وتسأل الشيخ فلان والشيخ فلان حتى يطمئن قلبك، لكن لا تسأل أنت، تسأل مشايخ غير معروفين أو غير، دائما حاول اسأل أهل التخصص، هاي نصيحة أخواني، سؤال أهل التخصص في الحديث تذهب على مثلا المتخصصين في الموارث أفضل، وبعضهم ما شاء الله عنده يعني ما في جميع العلوم. نعم. قال وحط عنه بها خطيئة. في باب عن أبي هريرة وأبي فاطمة حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح، وقد اختلف العلم في هذا، فقال بعضهم قول القيام في صلاتي أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وقال أحمد بن حنبل نعم، وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء، وقال إسحاق أما بالنهار، وهذا جمع حسن يعني لإسحاق، قال أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة السجود ركوع وسجود. وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. يا أخوان عنده مشكلة، نصيحة خذوها مني، عنده مشكلة، عنده أمور، عنده عليك بالثلث الأخير من الليل. والله يا أخواني لا تذهب إلى فلان ولا علان ولا تلان ولا أي شخص، ولا تسأل ولا تذهب. الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر تقريبا بساعة أو ساعة ونصف تقريبا، يعني يختلف من بلد إلى آخر، تسجد إلى الله وتدعو الله بالسجود مع البكاء والتضرع والخشوع، سيأتيك الخير إن شاء الله. بما جاء في قتل الأسودين في الصلاة، حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علي. لاحظ الأسودين ذكر في الطعام وعني به وأريد به التمر والماء، وهنا أريد به الحية والعقرب، واضح؟ فإذا الألفاظ تختلف بحسب اختلاف مواضعها، واضح؟ تختلف بحسب هذه فائدة، الألفاظ تختلف بحسب اختلاف مواضعها. نعم، والسياق يدل عليه. نعم، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب في الباب عن ابن عباس وأبي رافع حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق، وكره بعض العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، زين كيف شغلا والحية يعني والعقرب تريد أن تؤذيه واحد يعني؟ نعم، والقاعدة تقول أضر الزال، والقول الأول وأصحه. لاحظ ترجيح الترمذي كم هو دقيق، يعني هذا كتاب إخواني الترمذي، يعني كتاب فقهي، كتاب علل، كتاب حديث، كتاب مصطلح، كتاب يعني يجمع أمور كثيرة. فما جاء في سجدتي السهو قبل السلام حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن محينة الأسدي علي بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين. هذا يعني سجود السهو، يسجد سجدتين لمن ترك التشهد في الجلوس الأوسط. قال يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. والباب عن عبد الرحمن بن عوف حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وسهيب القارئ كان يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم. حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل السلام، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث. ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. الشافعية سجود السهو عندهم قبل السلام مطلقا، والحنفية وسفيان الثوري قلنا بعد السلام، الحنفية بعد السلام مطلقا. المالكية وهو سيأتي يتكلم عنها عنده في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام، والإمام أحمد سنذكرها في مواضعها. والذي ذكرته سابقا وقلت لكم، قال القاضي عياض رحمه الله إذا سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام فسجوده صحيحة مجزئة، واضح؟ لكن الخلاف في الأفضلية، الخلاف ليس في هذا جائز وهذا غير جائز، الخلاف أين؟ في الأفضلية. وقال أحمد وإسحاق إذا قام رجل في ركعتين فإنه يسجد سجدتين سهو قبل السلام على حديث ابن بحينة. كان ابن أحمد يعجبه هذا الحديث، حديثه ابن بحينة. وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك ابن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المدين. واختلف العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعد، سيذكر الخلاف هنا. فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام، وهو قول سفيان والثوري وأهل الكوفة، يعني أهل الكوفة يقصد بها أبو حنيفة. وقال بعض يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي. هذا قول قبل السلام. وقال بعضهم إذا كان زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصان فقبل السلام، وهو قول مالك ابن أنس. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدي السوي فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن مهينة، يعني إذا نسى في نسى التشهد وقام يأخذ بحديث ابن مهينة. لكن يا أخواني هنا ننبه، هو يعني يقرأ التشهد الأوسط، نسي وقام قوم قليل ثم رجع، إذا ذكر تذكر يرجع، واضح؟ لكن إذا يعني ابتدأ بالركعة الأخرى، الركعة الثالثة ابتدأ بها، فلا يرجع حتى لو نبه من خلفه، واضح أخواني؟ فإذا قام واعتدل وتلبس بالركن الركعة الثالثة فلا يرجع. نعم، والمسألة خلافية كما قلنا. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام. لكن ينتبه، يعني هذا في تشهد الأوسط، أما في الزيادة للركعة الخامسة لا، لا إذا تذكر وقام للركعة الخامسة وتذكر وفي الركعة الخامسة يجلس، وإذا نبه يجلس، وإلا صلاته باطلة. على قول أهل العلم، بعض أهل العلم قال صلاته باطلة، لماذا؟ لأنه زاد ركنا في الصلاة، لأنه زاد ركنا في الصلاة. لهذا قال أهل العلم، وهذه فائدة أخواني، تبهوا حفظكم الله، إذا قام الإمام إلى الركعة بالرابع وقام إلى الخامسة هل يجلس أم لا يجلس؟ إذا تذكر يجلس، إذا نبه وقيل له سبحان الله يجلس، إذا استمر في الصلاة ويعلم بأن هذه زيادة في صلاته باطلة، بعض العلم قال باطلة صلاته، واضح؟ عفوا. المأموم ماذا يفعل؟ المأموم عليه أن لا يوافق الإمام في قيامه إذا قام إلى الركعة الخامسة. لماذا؟ لأن هذا زاد في ركعة، واضح؟ لأنه زاد في الركعة. فعلى المأموم أن يجلس ينتظر الإمام حتى ينتهي، واضح؟ واضح. الفائدة مهمة. طبعا اختلف العلماء، رواية الإمام أحمد قال المأموم يقوم مع الإمام لأنه قد يكون الإمام نسي ركنا، والجمهور خلاف قول الإمام أحمد، وأحمد عنده روايات، الرواية الثانية كرواية الجمهور، قال لك لا، كيف إذا قام الإمام يجلس يبقى جالسا حتى ينتهي الإمام، زين، ثم يجلس الإمام يقرأ التشهد ويسلم خلف الإمام. نعم، قال هذا. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السوي فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، هذا إذا نسي التشهد الأوسط، وإذا صلى الظهر خمسة فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من لماذا بعد السلام؟ إنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سجد سجدتي السهو بعد السلام يسلم مرة أخرى كما جاء في الأحاديث، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام، يعني أي شيء ما ذكر قبل السلام. هكذا مثل إمام أحمد، إمام أحمد يقول إذا نسى التشهد الأوسط قبل السلام، لماذا؟ أخذ بحديث ابن بحينة، بحديث ابن بحينة، واضح؟ إذا صلى خمسة، زين، صلى خمس ركعات فبعد السلام، بعد التسليم، زين، لأن الحديث هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زين، شيء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل السلام كالشافعية، واضح؟ هكذا قال الإمام أحمد. زين، نسى ركنا، وهذه فائدة مهمة جدا، هو مثلا سجدة مثلا واحدة لم يسجد سجدتين وقام إلى الركعة، ماذا يفعل؟ هل يسجد سجود سهو أم لا يسجد؟ لا يسجد سجود سهو قولا واحدة، فعليه أن يرجع إلى الركن، فالركن لا يجبر بسجود السهو، أعيد، الركن لا يجبر بسجود السهو، واضح؟ فإن استمر وهو يعلم بأنه لم يأتي إلى الركن فصلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. زين، واضح؟ إما أن يرجع إلى الركن الذي عليه، زين، فإن استمر إلى نهاية الصلاة فيعيد الصلاة. زين، هو في الركعة الرابعة وتذكر أنه نسي ركنا في الايفاد، أبوهم أخواني تبوا، نسي ركنا في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ يسقط هذا الركعة. لماذا؟ لأنه إذا سقط الجزء سقط الكل، واضح؟ إذا سقط الجزء سقط إيش؟ الكل، يسقط ركعة زين ويبني عليها. فيقول مثلا هو صلى أربع ركعات، ركعة الثانية نسى ركن وواصل للركعة الرابعة، واصل، ماذا يفعل؟ هذا يسقطها والرابعة يجعلها ثالثة، واضح؟ نعم. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله. إسحاق وافق إمام أحمد، إسحاق بن راهوي، إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كان زيادة في الصلاة يسجدها بعد السلام، وإن كان نقصا يسجدها ما قبل السلام. باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ هاي همزة استفهامية. فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا حسن صحيح. همزة استفهام حرف مبني على الفتح. وقلنا احنا يا اخواني الحروف تبنى على الحركة التي موجودة عليها، واضح؟ هذه فائدة اخوان، كل الحروف مبنية، كل الحروف ايش؟ مبنية وتبنى على اخر حرف. اذا كان سكونا فهي سكونا، واذا كان فتحة فمبني على الفتح، وكان ضم مبني على الضم، واضح؟ زين. قال عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين سهو بعد الكلام. في الباب عن معاية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه وغير واحد عن ابن سيرين. وحديث ابن مسعود الحديث الحسن الصحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة، وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار تشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. نعم، طبعا أكثر أهل العلم قال إذا صلى يعني خمسة ساهيا فصلاته صحيحة، إذا ساهيا فصلاته صحيحة كما ذكر البغوي في شرح السنة. نعم، وطبعا قول علقمة والحسن بصري وعطاء والنخعي، وبه أيضا قال الزهري ومالك والأوزاعي، وأيضا الشافعي وأحمد وإسحاق ويعني غيره وغيرهم. وما جاء في التشهد في سجدتي السهو. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتي ثم تشهد ثم سلم. نعم، هذا عند أبي داود أيضا والنسائي. نعم، قال هذا حديث حسن غريب وروى ابن سيرين أو ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن أبي المهلب، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال أيضا ومعاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهو شيب غير واحد هذا الحديث عن خالد الحذائي عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر، فقال رجل يقال له الخرباق، يقال له إيش؟ الخرباق. واختلف العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم في سجدتي السهو، وقال بعضهم ليس فيها تشهد فيما تشهد وتسليم، ولا سجدهما قبل السلام لم يتشهد، وهو قول أحمد. يعني لا يوجد تشهد، وبعض المذاهب يعني يفعلون هو خلاف السنة، وهو قول أحمد. وإسحاق قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. باب في من يشك في زيادة والنقصان. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف يصلى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. في الباب عن عثمان وابن مسعود وعثمان وعائشة وأبي هريرة وحديث أبي سعيد حديث حسن. نعم طبعا الحديث ضعيف لجارة عياض بن هلال الأنصاري لكن هو صحيح يعني الحديث صحيح لكن الإسناد ضعيف. وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد عن من غير هذا الوجه. وهذا فائدة أخواني فائدة حفظكم الله لا يعني قول أن الإسناد ضعيف أو الإسناد صحيح معنى الحديث ضعيف أو الحديث صحيح. قد يكون الإسناد صحيح والحديث فيه علة ضعيف وقد يكون الإسناد ضعيف كما هذا الحديث ضعيف زين لكن هو صحيح جاء بروايات أخرى وطرق أخرى صحيحة. فلا يعني القول بأن الإسناد ضعيف بأن الإسناد ضعيف أو صحيح بأن الحديث المتن يعني ضعيف أو صحيح. هذا فائدة. وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين فليجعلهما اثنتين واسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل هذا عند أصحابنا. وقال بعض العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد يعني هو ما يعرف ثلاثة أم أربع يجعلها ثلاث. لماذا ثلاث؟ لأن الثلاثة يقين والأربعة شك واليقين مقدم على الشك. وللفائدة ترجعون إلى كتابه الشذرات في شرح الورقات وفرقت بين اليقين والشك والظن هذه ثلاثة مهمة جدا. نعم والوهم هذه الأربعة متى يكون شكا ويقينا وظنا وهما. حديث قتيبة قال عن الليث وعن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا ليس في الصلاة فقط حتى في الطواف شككت هل ثلاثة طفت أم أربعة تجعل ثلاث. لماذا؟ لأن الثلاثة يقين والأربعة شك. قال حدثني عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدرك صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريم عن ابن عباس. الأسئلة أخواني عند أسئلة يحضرها لأن في نهاية الدرس طلبوا الأخوة أنه نجيب عن الأسئلة. عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على اثنتين فإن لم يدري ثلاثة صلى أو أربعة فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه ورواه الزهري عن عويد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. حدثنا نصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي عن أيوب عن ابن أبي تميمة والسختياني عن محمود بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين كان رجل يديه طويل اسمه ذو اليدين صرف من اثنتين صلى ركعتين ثم قام ثم قام. نعم ولا جدت بألفاظ يعني كثيرة. فقال الناس نعم ذو اليدين سأله قال أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة أم نسيت أو أم نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين. وهذا دلال على التحري يعني إذا واحد قل له شيء يسأل هل صدق هذا القول صحيح هذا القول. فقال أنت صليت ركعتين. فقال أصدق قال نعم. ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. وباب عن عمر بن حسين وابن عمر وذي اليدين وحديثه أبي هريرة حديث الحسن الصحيح. واختلف أهل العلم في هذا الحديث. فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في صلاة الناس أو جال أو ما كان فإنه يعيد الصلاة. واعتنوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ولا تدل على ذلك. يعني مثلا أنا إمام صليت ركعتين وسلمت المأموم يقول لي يا شيخ أنت صليت ركعتين هل هذا الكلام مبطل للصلاة أم لا أم ليس بمبطل؟ ليس بمبطل. الراجح أنه ليس بمبطل لأنه تكلم الصحابة والنبي تكلم وما بطل الصلاة لكن يكون كلاما قليلا والفاصل ليس بطويل، هذا ضابط. وأما الشافعي فراى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال هذا أصح من الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. وقال الشافعي وفرق هؤلاء بين العبد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة. نعم. وقال أحمد في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها، أي يستأنف صلاة. واضح؟ عليه إيش؟ أن يستأنف صلاة. قال احتج بأن الفرائض كانت تزاد وتقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين بصلاته إنها تمت، وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو هذا من هذا الكلام. لكن إذا تكلم في الصلاة قال مثل يا شيخ الصلاة ركعتين زين، فهذا ليس بمبطل الصلاة. وقال ساقنا هذا قول أحمد في الصلاة في هذا الباب، باب ما جاء في الصلاة في النعال. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. والآن إذا صليت فينا عليك يعني قد يرمونك في الحجارة زين.
نعم.
لكن الصلاة سنة، الصلاة بالنعال والحذاء كلها سنة يا أخواني، لكن ليس على السجاد. والآن المساجد لا يدخل بها في النعال لأنها فرشت، لكن في يعني الصحراء بستان حديقة يصلى، هاي سنة. بل أمر النبي بأنه خالف اليهود. قال الربيع عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة، وأعطى رجل من بني شيبة حديث أنس، حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. فما جاء في القنوت في صلاة الفجر. حدثنا قتيبة محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنوت في صلاة الصبح والمغرب. نعم. فما عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري. حديث البراء حديث حسن صحيح. مختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فراى بعض أهل العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي. وقلنا إحنا صحيح القنوت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قنت شهرا ثم تركه، هذا هو صحيح. زين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كما في قصة القراء وعندما قتلوا دعا على رعلة وذكوان وعصيه عصى الله ورسوله شهرا ثم تركها. أما حديث اللي عند أمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القنوت حتى مات، حديث ضعيف، فيه عيسى بن مهران وهو ضعيف. وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة، هو صحيح فقط عند النازلة تنزل المسلمين، فإذا نزلت نازلة فالإمام يدعو لجيوش المسلمين. باب في ترك القنوت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال طارق هذا سأل أبوه، وأبوك صحابي، قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله، وهذا هو الصحيح، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين كانوا يقنطون. قال أي بني محدث، هذا هو الصحيح. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحو معناه، وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن، واختار أن لا يقنت. ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن هشيم. نعم. إلى هنا نقف، جزاكم الله خير على الحديث 600 بعد 400. إذا كان هناك سؤال حفظكم الله.